بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في مقدار مسح اليدين في التيمم، وقلنا أن الرأي المشهور هو أن المقدار الواجب مسحه من اليدين هو من الزند إلى أطراف الأصابع، وقلنا أنه توجد أقوال أخرى في مقابل القول المشهور، منها ما نسب إلى الصدوق الأب واختاره الصدوق الابن في المجالس من كون المسح من المرفقين، ومنها ما اختاره الصدوق الابن في من لا يحضره الفقيه من كون المسح من فوق الكف قليلا فيما لو كان التيمم بدلا عن الجنابة، ومنها ما نسبه ابن إدريس في السرائر إلى بعض الأصحاب دون أن يسميه، وهو أن المسح يجب من أصول الأصابع إلى أطرافها، أي موضع حد السرقة. قال في السرائر في الجزء الأول صفحة 137 بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الثانية 1410، قال: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوس الأصابع، أي موضع قطع حد السرقة. واستدل لهذا الرأي بمرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا في الجزء الثالث صفحة 365 الباب 13 الحديث الثاني. قال محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى، حماد بن عيسى أبو محمد الجهني، قال النجاشي: كان ثقة في حديثه الصدوق، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأيديكم إلى المرافق، قال: فامسح، وفي نسخة: وامسح على كفيك من حيث موضع القبر، وقال: وما كان ربك نسيا. أقول، الشيخ الحر يقول: أقول فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة ويبطل مذهبهم في التيمم، فكأنه قال: لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمم وقيدت في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، علم أن القطع والتيمم ليس من المرفقين. هكذا أول الرواية صاحب الحدائق، لكن مع ذلك هي تدل على هذا القول. الشيخ الحر، الشيخ الحر حملها الشيخ الحر، لكن مع ذلك هي تدل على هذا القول، هي تامة الدلالة. لماذا؟ لأن الإمام وإن كان في مورد الرد على العامة في حد السرقة والتيمم، لكن هكذا قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع. وهذا المقطع ظاهر في أن الإمام يأمر بالمس من حيث موضع القطع. الرواية ظاهرة الدلالة على هذا القول الذي نسبه ابن إدريس لبعض الأصحاب. نعم، يكفي في ردها أنها مرسلة، الرواية لا مشكلة سندية فيها إلا من جهة الإرسال. حماد بن عيسى رواها عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا تصلح لمعارضة الروايات الدالة على وجوب كون المسح من الزند إلى أطراف الأصابع، لأن تلك الروايات معتبرة السند، والتعارض فرع الحجية، وهذه الرواية ساقطة عن الحجية سندا بسبب الإرسال، يكفي ذلك في ردها. إلا أن يقال إن حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع ولا يضر إرساله، إذ ادعى الكشي في كتابه الرجال معرفة الرجال الذي لم يصلنا ووصلنا تلخيص الشيخ الطوسي له اختيار معرفة الرجال، ادعى اجماع اصحابنا على تصحيح ما يصح عن جماعة، ومنهم حماد بن عيسى. وهذا البحث قد مر، اعيده موجزا، البحث في اصحاب الاجماع قد مر، فصلت الكلام فيه. هذه العبارة في تفسيرها يوجد رأيان. رأي يقول أن المراد تصديق مروياتهم، أي أن تعامل رواياتهم معاملة الخبر الصحيح في الحجية من دون ملاحظة حال من كان واسطة بينهم وبين المعصوم. يعني الرواية إذا صحت إلى أحد أصحاب الإجماع فلا نلاحظ منه إلى الإمام المعصوم، وبالتالي تكون مراسيلهم حجة، وكذلك ما رووه عمن لم تثبت وثاقته إذا لم يكن مضعفا بشكل صريح من قبل رجالي آخر. هذا رأي. رأي يقول أن المراد تصديق مروياتهم، بمعنى أنه متى ما ورد أحد أصحاب الإجماع فلا ندقق منه إلى الإمام، فالمراسيل حجة، ومن لم تثبت وثاقته يعتبر ثقة. نعم، إذا ضعف من بينهم وبين الإمام صريحا فيعارض التوثيق الصريح الخاص مع التوثيق العام، ويقدم التضعيف الخاص كما هو واضح. هذا رأيه. الرأي الآخر: المراد تصديق حكاياتهم، أي تصحيح نفس الحكاية، وأن حماد بن عيسى مثلا صادق في قوله حدثه فلان، حينما يقال يقول حماد أو محمد بن أبي عمير وأمثاله من أصحاب الإجماع عن فلان حدثني فلان، فالمراد تصديق هذه الحكاية. وكثير من الرجالين على الرأي الثاني، بل يكاد اليوم هو الرأي المعتبر اليوم، وإن كان ينسب إلى المشهور الرأي الأول، لكن كثير من الرجاليين اليوم بل لعله جل الفقهاء يتبنون الرأي الثاني لعدة قرائن، أهمها القرينة الأولى، إن الكشي ذكر في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر، أنا في بحثي السابق جئت بكامل العبارة وناقشت العبارة مفصلا وناقشت مصدر العبارة، لكن الآن أذكر القرينة الأولى على الرأي الثاني، على أرجحية الرأي الثاني، أن الكشي ذكر في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله أنه اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين. حط جواب آخر، ما قال تصحيح ما يصح، قال على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله وانقادوا لهم بالفقه، ثم ذكر أسماءهم وهم زرارة ومحمد بن مسلم وآخرين، ثم ذكر في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله، الطبقة الأولى أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الصادق، الطبقة الثانية أصحاب الإمام الصادق خاصة، قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وانقادوا لهم بالفقه، ثم ذكر أسماءهم وهم جميل بن دراج وعبد الله بن سنان وآخرين، وذكر في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام وأبي الحسن الرضا، قال أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه، ثم ذكر أسماءهم وهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وآخرين. والملاحظ إن الكشي استعمل التعبير بتصحيح ما يصح عنهم في المجموعتين الثانية والثالثة، ولم يذكره بالنسبة إلى المجموعة الأولى، مع أنه لا شك في أن الأسماء في المجموعة الأولى أعلى شأنا من المجموعتين الأخيرتين، زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهم وغيرهم ممن ذكروا في المجموعة الأولى أعلى شأنا ومرتبة من الأسماء التي ذكرت في المجموعتين الثانية والثالثة. والكشي ذكر تعبير تصحيح ما يصح عن هؤلاء في المجموعتين الثانية والثالثة، بينما في المجموعة الأولى قال وتصديقهم وتصديق هؤلاء. اجتمعت العصابة، قال هكذا، اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين، تصديق، ولم يثبت عبارة تصحيح ما يصح عنهم للمجموعة الأولى. وفي ضوء ذلك يقال انه اذا كان مقصود الكشي ف بتصحيح ما يصح عنهم هو المعنى الأول، وهو تصديق مروياتهم. فلا شك أنه منزلة عظيمة أعلى من المعنى الثاني. المعنى الأول تصديقهم وعدم التدقيق في من بعدهم إلى المحصوم. المعنى الثاني تصديقهم فقط. لا شك أنه إذا كان المراد بتصحيح ما يصح عنهم هو المعنى الأول، فهذا يعني أنه منزلة عظيمة. فكيف أثبتها الكشي للمجموعتين الثانية والثالثة ولم يثبتها للمجموعة الأولى، بل اكتفى فيها في المجموعة الأولى على مجرد الإجماع على تصديقهم؟ وعليه فالتعبير بتصحيح ما يصح عنهم في المجموعتين الأولى والثانية هو عبارة أخرى عن التصديق بحكاياتهم، لأنه متاول للعبارة في المجموعة الأولى. لا يمكن أن يكون أصحاب المجموعتين الثانية والثالثة أعلى شأنا. هذا التعبير في المجموعة الثانية والثالثة المفروض أنه متاول للتعبير في المجموعة الأولى، والمجموعة الأولى اكتفى فيها بتصديقهم، أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء. ومن المستبعد أن يكون مراده أكثر من التصديق بهذه القرينة. هذه قرينة أولى.
قوية
جدا. لا مو دغدغة، هي رد. القرينة الثانية، لو كان المراد بتصحيح ما يصح عنهم هو المعنى الأول لكان من غير المناسب أن يعطف عليه وتصديقهم. ماذا قال؟ أجمع أصحابنا في المجموعة الثانية. ماذا قال؟ قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم. وفي المجموعة الثالثة قال أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم. فلو كان المراد بتصحيح ما يصح عن هؤلاء المعنى الأول لكان من غير المناسب أن يعطف عليه وتصديقهم كما ورد في المجموعتين الثانية والثالثة، عطف وتصديقهم، لأن المعنى الأول وتصحيح ما يصح عنهم وفق المعنى الأول أعظم من مجرد التصديق، فيكون عطفه من قبيل عطف الأدنى على الأعلى. لا معنى له أن يقول تصحيح ما يصح عنهم ويقصد تصديقهم ومن بعدهم ثم يعطف كلمة وتصديقهم، لا معنى لذلك. هذا من عطف الأدنى على الأعلى.
تصديقهم في التصحيح؟
لا مو في التصحيح. تصديقهم لا، تصديقهم في التصحيح هذا مو تصديقهم في التصحيح. هم احنا ما نرجع ننسب لهم. هذا المدعى ان الكشي فحص روايات هؤلاء، فحص الروايات جميعا، روايات هؤلاء وثبتت بقرائن انها صادرة على المعصوم لوثاقة ما يرون عنه، ولا مو تصديقهم فيما في توثيق.
ما توثيقه فيما يقوله هنا
وين؟
في انه تصديقهم.
تصديقهم هم. يعني لكن اذا تصحيح ما يصح عنهم معناه ان الكشي يقول انا دققت فوجد ان هؤلاء كل رواياتهم ومرسلاتهم على الموثقين. هيجي.
نعم.
غير بليغ. عطف الأدنى على الأعلى غير بليغ. بعد أن تقول كذا فلان كذا وكذا فتأتي بصفة أدنى، خلاف البلاغة وخلاف الفصاحة.
وقد يكون بخطأ النصاف مثلا.
هذا من فيه خطأ النصاف من فيه إلا مع قرينة. ما قال تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم، قال تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم.
بغض النظر عن الأدنى والأعلى، يعني إذا سمعت اثنين يقتضي التغاير،
لا ما يقتضي التغاير، التصحيح أعم وأعلى شأنا. تصحيح ما يصح عنهم شنو المعنى الأول؟ المعنى الأول شنو؟ تصديقهم وتصديق الوثائق. المعنى الثاني شنو؟ فقط تصديقهم. فالمعنى الأول متضمن بعد ما له معنى العطف، عطف الأدنى والأقل رتبة وشأنا من المعنى الأول. المعنى الأول شنو؟
متغيران.
لا مو متغيرين، مو متغيرين، حتى تأكيد ما يصير.
عام وخاص بعد
توجههم، عام وخاص
شخص عطفهم بعد وجوههم كحماد وغيره صافي وطاقتهم. شنو العبارة تقول؟
جاية بخدمتك، جاي بعد جنابك التفشين تقول تصحيح ما يصح عنه. شنو معنى جاوب على المعنى الأول احكي انهم فقاد ومن بعده. تصديقهم شنو معناهم؟ انهم ثقات. بعد انت بعد ان قلت انهم ثقات ومن بعدهم تقول وهم ثقات، هذا خلاف الفصاحة والبلاغة. نعم قد تقول ان هذا المعنى الذي هو مجرد التصديق ليس ميزة لمثل هؤلاء، بل هو ثابت لعشرات الثقات من غيرهم. هذا الشارع
بعد
ثبوت فجاءتهم
مع
تحماس وجلالة قدر وبعد ايش
يكشف
العبارة. هو هذا جاي، هذا الشارع، هذا شنو هاي الميزة؟ ليش يقول شنو ميزتهم عن غيرهم من الثقات؟ هذه التصديق ثابت لعشرات الثقات من غير هؤلاء، فانهم ايضا يصدقون فيما يخبرون به، فاي وجه لعد الكشي ذلك ميزة لأشخاص معينين عدهم بالاسم؟ أي ميزة؟ ما هي الميزة لذلك؟ الميزة هي التالي: إن ما يمتاز به هؤلاء وقصده الكشي، ما يمتاز به هؤلاء عن غيرهم، هو إجماع الطائفة على وثاقتهم وتصديقهم. غيرهم وثقه زيد عام، بس النجاشي الطوسي فقط، أما الطائفة النجاشي والطوسي، أما الطائفة بجميعها لا شك أنها ميزة كبيرة، مع أضافت ميزة في عبارة الكشي وانقادوا لهم بالفقه، يعني وأقروا بأنهم ليسوا مجرد رواة بل هم فقهاء. فالإجماع على هذين الميزتين الكبيرتين هو الميزة العظمى التي اختصوا بها ولم تثبت لغيرهم، والتي أراد الكشي إثباتها.
عبارة المستدل يعني أصلا كلامكم هذا عبارة المستدل
لا اللي دافع عن الرأي الثاني.
دافع عن
مو مشهور، يعني كثير من الفقهاء يقول به الآن إيه، لأنه الرأي الأول هو الذي ينسب للمشهور ينسب. إذن فكون حماد من أصحاب الإجماع لا يعني اعتبار أن الرواية هذه الرواية معتبرة السند، بل هي مرسلة. وعلى تقدير اعتبار سندها للأخذ بالرأي الأول، قالوا هذه الرواية المشهور قد أعرض عنها، بل هي مهجورة من قبل الأصحاب. وإعراض المشهور وهجران الأصحاب مسقط للرواية عن الحجية على اعتبار أنها حجة، إذا كانت حجة، حتى لو كانت حجة ومعتبرة السند، إعراض المشهور وهجران الأصحاب مسقط لها عن الحجية. جايك. وأنا مرارا ذكرت أما إعراض المشهور فهو يتم على مبنيين من المباني في حجية خبر الواحد. قلت وأعيد بشكل موجز، توجد ثلاثة مبان في الملاك في حجية خبر الواحد. هل أن ملاك حجية خبر الواحد هو وثاقة الراوي، أو هو الوثوق بالصدور، أو هما معا؟ إذا قلنا بأن هذا ما يعبر عنه أن الوثاقة أخذت على نحو الطريقية، إذا قلنا بأن الراوي بأن الملاك وثاقة الراوي، هذا يعني أنه أخذت على نحو الموضوعية، الوثاقة أخذت على نحو الموضوعية. وإذا قلنا بأن الملاك والوثوق بالصدور، هذا يعني أن الوثاقة قد أخذت على نحو الطريقية. وإذا قلنا بأن الملاك هو الوثوق مع الوثاقة، هذا يعني أن الوثاقة قد أخذت بنحو الموضوعية والطريقية. فإذا قلنا برأي السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن الوثاقة قد أخذت على نحو الموضوعية، هذا يعني أن الحجية تدور مدار الوثاقة وجودا وعدما، وثاقة الراوي. فإذا كانت الرواية معتبرة سندا فلا يضر إعراض المشهور عنها، لأن ملاك الحجية قد تحقق وهو وثاقة الراوي. وإذا كانت الرواية ضعيفة سندا فلا ينفع عمل المشهور بها، لأن ملاك الحجية وثاقة الراوي والمفروض عدمه. أما إذا قلنا بأن ملاك الحجية هو الوثوق بالصدور، حينئذ إذا أعرض المشهور عن الرواية معتبرة السند فهذا يؤدي إلى عدم الوثوق بالصدور، عدم الظن الحجة بالصدور. وإذا عمل المشهور برواية ضعيفة السند فهذا قرينة قد تؤدي إلى الوثوق بالصدور. أما إذا قلنا إذن على المبنى الأول، أعراض المشهور لا يضر ولا يوهن ولا يكسر حجية رواية معتبرة السند، على المبنى الثاني أعراض المشهور شبيه يضر ويكسر ويوهن حجية رواية معتبرة السند، على المبنى القائل بأن الوثاقة أخذت على نحو الموضوعية والطريقية، بمعنى أن ملاك الحجية هو الوثوق زائدا الوثاقة، فحينئذ نقول إذا أعرض المشهور عن رواية معتبرة السند تحقق أحد جزئي الحجية، كونها معتبرة السند يعني تحققت الوثاقة لكن قد لا يتحقق الوثوق. فأعرض المشهور عن رواية معتبرة السند موهن لهذه الرواية. أما إذا عمل المشهور برواية ضعيفة السند فهل يجبر ضعف سندها؟ لا يجبر. لماذا؟ وإن يحصل الوثوق لكن لا تتحقق الوثاق. هذا الذي يعبر عنه بأننا نعرض عما أعرضوا لكن لا نعمل بما عمل. هذا بالنسبة إلى الإعراض. إذن إعراض المشهور عن هذه الرواية يكسر، قاعد نذكر اعتبار سند، نقول على فرض اعتبار سندها، يكسر هذه الرواية عن الحجية على مبنيين، الثاني والثالث. أما إذا
بنينا على مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه، فالإعراض غير مضر بهذه الرواية لو اعتبر سندها. أما الهجران، هذه الرواية طبعا ليست فقط المشهور معرض عنها، بل هجرها جميع الأصحاب، تركها جميع الأصحاب. فالهجران مضر بالرواية المعتبرة السند حتى على رأي السيد الخوي، هو يصرح بذلك أن الرواية المهجورة تسقط عن الحجية لو كانت حجة. ونحن ناقشنا السيد الخوي رحمة الله عليه سابقا، قلنا إذا بنينا على أن الملاك هو وثاقة الراوي وأن الوثاقة قد أخذت على نحو الموضوعية، فسيدنا مولاي تعال فرق لي بين الإعراض وبين بين إعراض المشهور وبين هجران الأصحاب. نظريا نعم، لكن عندما نذهب نقول من هم الأصحاب ومن هم المشهور وكم عددهم، وبالتالي لا يبدو أن هناك فرقا كبيرا بين هجر الأصحاب وإعراض المشهور كما أوضحته. هم 10 فقهاء فيما في أحسن الأحوال متقدمين نتكلم، وبعضهم متأثر بالبعض الآخر. نعم ربما مثل الصدوق والمفيد غير متأثرين ببعضهما، لكن كلام المفيد ربما متأثرين بالشيخ المفيد، فلا يبدو الفرق شاسعا. ما الفرق بين ترك 9 فقهاء من فقهاء وبين ترك 5 فقهاء؟ لا، لو كان العدد هكذا، لو كان نعدنا 100 فقيه وأعرض 70 فقيها، فرق بين أن يعرض 70-60 فقيها وبين 100 فقيه يتركون الرواية، فرق على طبقة واحدة، فرق. بس ما عندنا هذا الشرط المتوفر. بقي شيء وهو الأهم، نحن ماذا قلنا؟ متى يكون إعراض المشهور؟ هذه قاعدة حفظوها وتخلوها في بالكم دائما، لا تخترون بمسألة إعراض المشهور وهجران الأصحاب هكذا مطلوب. متى يكون الإعراض والهجران كاسرا لحجية رواية معتبرة السنة؟ متى تتذكرون لو تتذكرون؟ عندما يكون الإعراض والهجران ناشئ من نكتة خفية
لم تصلني،
بمعنى أنه قد وصلتهم نكتة جعلتهم يطمئنون بعدم صدور هذه الرواية عن المعصوم، هذا الإعراض أو الهجران هو الكاسر للرواية عن الحجية. أما إذا كان الإعراض أو الهجران ناشئ من مبادئ اجتهادية كترجيحهم لطائفة أخرى من الروايات، كحملهم لهذه الرواية على التقييم وما إلى ذلك، مثل هذا الإعراض والهجران الناشئ من مبادئ اجتهادية لا يسقط الرواية على الحجية، بل نبقى نحن وذاك المبنى الاجتهادي الذي أدى إلى ابتعادهم عن هذه الرواية نناقشه، نقبل به أو لا نقبل. واضح؟ إذا عرفنا ذلك، إذا الرد على هذه الرواية بالإعراض أو الهجران ليس بصحيحا على كل المباني. لماذا؟ لاحتمال أن المشهور أو كل الأصحاب قد تركوا هذه الرواية لتقديمهم الطائفة القائلة بأن المسح من الذنب إلى أطراف الأصابع. يحتمل ذلك أو لا يحتمل؟ عندهم تلك الطائفة أقوى دلالة أرجح دلالة توافق القرآن تخالف العامة، فحينئذ إعراضهم أو هجرانهم لهذه الرواية ليس مسقطا لها عن الحجية لو كانت حجية. نحن لا نبني على حجيتها، نحن نعتبرها ضعيفة السمع لو كانت حجية. يبقى سؤال، الآن اعتبرني أنا الفقيه، أنتم الفقهاء اعتبروا تبنون على المبنى الأول في أصحاب الإجماع، وهو تصحيح مرسلاتهم. واضح الفكرة؟ فتعتبرون هذه الرواية حجة سندا، حجة سندا، وإعراض المشهور ليس مسقطا لحجيتها، بل وهجران الأصحاب ليس مسقطا لحجيتها. ماذا نفعل؟ جاوبوني، ماذا نفعل؟ أولا نبحث عن جمع عرفي. الجمع العرفي ما هي نتيجته؟ لدي ثلاث طوائف من الرواة، طائفة تقول من المرفقين، طائفة تقول من الزن، طائفة تقول من أصول الأصحاب. ماذا نفعل؟ إذا قبلنا بالجمع العرفي فنقول الواجب هو من أصول الأصابع وما عدا ذلك مستحب، لكنه نتيجة غريبة، نتيجة غريبة جدا لم يقل بها أحد. واضح الفكرة؟ فحينئذ لا يمكن أن نقول بهذه النتيجة الغريبة، على الأقل خلاف المرتكزات المتشرعية عند الإمامية. بعد ما قبلنا الجمع العرفي، إذا حصل التصاقط التعارض، فقبل التصاقط نذهب إلى المرجحات. ما هو المرجح الأول؟ موافقة الكتاب. هذه الطوائف الثلاثة، افترض الطائفة التي تقول من المرفق تعارض الكتاب بضميمة صحيحة زرارة التي قالت إن المسح في التيمم شبيه هو بعض ما يجب غسله في الوضوء، والواجب غسله في الوضوء من المرفق، فرواية من المرفق تعارض القرآن الكريم. لا بأس، قبلنا تذكرون الدرس السابق ردينا، فبقيت الطائفة جاء. طائفة تقول من الزن، طائفة تقول من أصول الأصابع، وكلا الطائفتين هما بعض اليد، القرآن غاية ما يقول بعض اليد، وأيديكم تمسحوا بوجوهكم وأيديكم. واضح الفكرة؟ واستفدنا من صحيح الزرارة أن المراد التبعيض بالباء، فكلتا الطائفتين التي القائلة من الزند والقائلة من أصول الأصابع توافق القرآن الكريم، فلا مرجح. انت منين؟ نأتي للمرجح الثاني. ما هو المرجح الثاني؟ مخالفة العامة. شو أنت بقول لي؟ أما مخالفة العامة، نجي للطائفة التي من المرفق مع الطائفتين من الزند ومن أصول الأصابع. أما الطائفة من المرفق فليست مخالفة للعامة، لأن بعض ليست موافقة للعامة، لأن بعض العامة يقولون من الزن. واضح الفكرة؟ فليس ذلك مرجحا لإبعاد الطائفة القائلة من المرفق. خب حلينا مشكلتها سابقا، بقت عندي طائفتين، طائفة من الزن وطائفة من أصول الأصابع. الطائفة من أصول الأصابع نعم شنو جابوني؟ تنافي الإجماع المركب عند العامة. جابوني تنافي لو ما تنافي؟ لأنه شنو الإجماع المركب عند العامة؟ إما من المرفق أو من الزن، بعد تنافي فالنتيجة شنو ذا كانت هناك؟ لازم نتمسك بها. وهذه نتيجة غريبة للقائلين بحجية قابل إجماع ما يقبلون خلاف الارتكازات المتشرعية. واضح؟ فلا يبقى لديهم إلا حل واحد، إلا حل واحد وهو أصالة الاشتغال. إذا قلنا بأصالة البراءة هم نتيجة غريبة، هم احتمال أن أصالة البراءة شنو؟ يعني من أصول الأصابع والزائد تجربي البراءة، هم نتيجة غريبة، هم الاحتمال أن المراد من الزند يحتمل من الزند بلا نقيصة، يحتمل هذا اللي ما يحتمل، يحتمل صحيح هي الروايات تساقطت على الفرض، تساقطت واضح تقرأ، لكن من الزند
يبقى الاحتمال
قائم انه من الزند بلا نقيض، بلا نقيض، فما تجري اصالة المرأة، فلا تبقى الا اصالة الاشتغال. مقتضى اصالة الاشتغال شنو؟ انه من الزند لا منقذ، لعله من اصول الاصابع بلا زيادة، هذا احتمال قائم. واضح الفكرة؟ فما نقدر نقول اصالة الاشتغال مباشرة توجب المسح من الزند. اذا شنو الحل؟ نقول لاصحاب للمشهور القائل من الزند، نقول لهم لابد ان تقولوا ان المسح واجب من اصول الاصابع الى اطرافها، ولا مو يستحب، والاحوط لاحتمال كونه مطلوبا بأصالة الاشتغال. طبعا نتكلم لاحتمال كونه مطلوبا أصالة الاشتغال هنا، لأنه عنده شك في المحصل يكفي الاحتمال، عنده شك في محصل الطهارة. لأصالة الاشتغال المسح من الزند إلى رؤوس الأصابع، يعني من رؤوس الأصابع إلى أطرافها واجب، والباقي من الزند بأصالة الاشتغال بأصالة الاحتيار.
ما يجي هذا الاشكال انه اصالة الاحتيار تقتضي المسح من اصول الاصابع، لعله بالعكس اصالة الاحتيار الاشتغال تقتضي المسح من دون غيره.
شنو منين تجي؟
من اصول الاصابع مو من الجنب.
هو قلت من
لعله بالعكس اصالة الاحتيار
تقتضي
العكس، انه المسح يكون من اصول الاصابع مو من الجنب.
يعني قلت من اصول الاصابع اصالة الاحتيار، لا الواجب اصالة الاحتيار ثابت هذا متيقن. يبقى هل يجب ما فوقه؟ نشك بأن التيمم يتحقق بالمسح من أصول الأصابع فقط، نشك بذلك، فنأخذ بالزائد وما فوق الزن، ما فوق الزن ما نستطيع ننفي الاحتمال أن يكون إلى المرفق، أيضا إلى المرفق، وما فوق المرفق ننفيه بالإجماع المركب القائل بعدم وجوب الزيادة، لان هذا حلينا بدرس ال
شوف
هذا
يقول
الاشكال
هكذا،
يعني
يقول
اصول الاصابع الى الاطراف
يقول هذا بالاحتياط،
هذا مو الاحتياط، هذا قدر
متيقن
واجب،
وهذا الكف اللي هو بنزل الى اصول الاصابع هذا تقول واجب.
لا 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 لا، عندنا روايه، عندنا روايه، روايه قدر متيقن متفق عليه، من يقول بالزند يقول من الزند الى اطراف الاصابع، ومن يقول من رؤوس الأصابع يقول إلى أطرافها، قدر متيقن. خلينا نطبق الأوضاع. قال
نتيجة غريبة، نتيجة غريبة، إذا وصلنا
نتيجة غريبة على مبانيه ما تكلم عنه، هو عليه أنا علي كافي أقول ضعيفة السنة، ما عندي نتيجة غريبة، أنا ما قلت نتيجة غريبة، نتيجة غريبة لهم، فهم شلون يتقبلوا هذه النتيجة؟ من يقول بذلك؟ هم خلصوا وما بغير قاعد يعطيهم حلول، هم خلصوا بأنهم معرضون عنها. شنو معرضون عنها؟ ما قال الإعراض؟ هذا الإعراض ناشئ من نكتة جعلتهم يثقون بعدم صدورها. من قال؟ يعتمل أنه لا لتقديمهم الروايات الأخرى. هم ماشي قال أنا قاعد أوجدهم مبررات لهم، أنا عندي من أوصل لنتيجة أنه مو غريبة وفق الصناعة، أقول وفق الصناعة من تريد تفتي لا تفتي، بس وفق الصناعة ما في نتيجة غريبة. قال وين وصلنا؟ ومع الغض عن ذلك في مخالفته للتقية،
نعم،
فإن الشافعي يا هي المخالفة للتقية يا وبيا رأي مسح باطنين إبراهيم المسح من المرفق واضح؟
لا
اي المسح من المرفق لانه الشيخ المصنف ما جاب رأي الصدوق في من لا يحضره الفقيه جاب على هيئة اشكال ومع الغض عن ذلك يكفي مخالفته للتقية يا روايات التي تخالف التقية روايات التي تقول المسح من المرفق فان الشافعي وابا حنيفة واصحابهما والثوري وابن ابي سلمة والليث اعتبروا المسح من المرفقين لكن مالك واحمد بن حنبل يرون من الزن فليش يلتقي الامام الصادق من ابي حنيفه ولا يلتقي من مالك هذا ما يتعلق براي الصدوقين واما ما نسب الى بعض الاصحاب وانه من اصول الاصابع الى اطرافها فتدل عليه مرسله حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام فامسح على كفيك من حيث موضع القضاء ولكنها لإرسالها وإعراض المشهور عنها إعراض المشهور عنها ناقشته هذا الإعراض لا يتأتى على مبنى وثاقة الراوي وإذا قلت هجران يتأتى قلنا الإعراض والهجران لعله ليس ناشئا من نكتة لا نعلمها بل احتمال تقديمهم الروايات الأخرى قال لا تصلح للحجية ومعارضة ولكنها لإرسالها وإعراض المشهور عنها لا تصلح للحجية ومعارضة ما سبق يعني لا تصلح لمعارضة ما سبق ليش لا تصلح لمعارضة ما سبق لأن التعارف فرع الحجية وإذا كانت غير حجة شبيها لا تصلح للمعارضة صلوا على محمد وعلى محمد. أكو أخوة إذا سمعوني قبل لا تخرجون.